بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا في مقامنا هذا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ثم أما بعد، فنحن على موعد مع العشرة آيات الأخيرة من سورة آل عمران، مع تلك الآيات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعثه الله من الليل، إذا قام من الليل لتهجده يقرأ بهن. لقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله مع أهله ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الأخير قعد فنظر إلى السماء فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قام فتوضأ واستنى فصلى 11 ركعة، ثم أذن بلال فصلى ركعتين، ثم خرج فصلى بالناس الصبح. في رواية أخرى لنفس الحديث عن ابن عباس أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع نبينا وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه، فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ 10 آيات أو 10 آيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة، يعني إلى قربة معلقة، فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن، فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. هذه الآيات المباركات تبدأ بقول الله جل جلاله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. في خلق السماوات في ارتفاعها واتساعها، والأرض في انخفاضها وكثافتها واتضاعها، وما فيهما من الآيات المشاهدة العظيمة من كواكب وبحار وجبال وقفار وأشجار ونبات وزروع وثمار، حيوانات، معادن، منافع مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخواص. الله جل جلاله يقول: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. والله جل جلاله يقول: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول جل جلاله: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. سورة الجاثية: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. أبو سليمان الداراني كان يقول: إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة أو لي فيه عبرة. كان الحسن البصري يقول: تفكر ساعة خير من قيام ليلة، الفكرة مرآة تريك حسناتك وسيئاتك. سفيان بن عيينة كان يقول: الفكرة نور يدخل قلبك، وربما تمثل بهذا البيت: إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة. إحياء فريضة التفكر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء سبحانه جل شأنه. كان عيسى عليه السلام يقول: طوبى لمن كان قيله، أي قوله، طوبى لمن كان قيله تذكرا وصمته تفكرا ونظره عبرا. كان لقمان الحكيم يقول: طول الوحدة ألهم للفكرة، وطول الفكرة دليل على طرق أبواب الجنة. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: الكلام بذكر الله عز وجل حسن، والفكرة في نعم الله أفضل العبادة. وكان مغيث الأسود يقول: زوروا القبور كل يوم تفكركم، وشاهدوا الموقف بقلوبكم، وانظروا إلى المنصرف بالفريقين إلى الجنة أو النار، وأشعروا قلوبكم وأبدانكم ذكر النار ومقامعها وأطباقها. وكان يبكي عند ذلك حتى يرفع صريعا من بين أصحابه قد ذهب عقله. يحكي عبد الله بن المبارك فيقول: مر رجل براهب عند مقبرة ومزبلة، نعم، فناداه فقال: يا راهب، إن عندك كنزين من كنوز الدنيا، لك فيهما معتبر، كنز الرجال وكنز الأموال. عند مقبرة ومزبلة فقال: يا راهب، إن عندك كنزين من كنوز الدنيا، لك فيهما معتبر، كنز الرجال وكنز الأموال. ابن عمر كان إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخربة فيقف على بابها فينادي بصوت حزين فيقول: أين أهلك؟ أين أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وكان ابن عباس يقول: ركعتان مقتصدتان في التفكر خير من قيام ليلة والقلب ساهم. ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساهن. وكانوا يقولون: من نظر إلى الدنيا بغير العبرة يتعظ ويعتبر، انطمس من بصر قلبه بقدر تلك الغفلة. من نظر إلى الدنيا بغير العبرة انطمس من بصر قلبه بقدر تلك الغفلة. وكان بشر بن الحارث الحافي يقول: لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى ما عصوه. وكان عامر بن عبد القيس يقول: سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ضياء الإيمان أو إن نور الإيمان التفكر. وقد روي عن عيسى عليه السلام قوله: يا ابن آدم الضعيف اتق الله حيثما كنت، وكن في الدنيا ضيفا، واتخذ المساجد بيتا، وعلم عينيك البكاء، وجسدك الصبر، وقلبك الفكرة، ولا تهتم برزق غد. نعم، عمر بن عبد العزيز كان بكى يوما بين أصحابه، فسئل عن ذلك فقال: فكرت في الدنيا ولذاتها وشهواتها، فاعتبرت منها بها ما تكاد شهواتها تنقضي حتى تكدرها مراراتها، ولئن لم يكن فيها عبرة لمن اعتبر فإن فيها مواعظ لمن ادكر، فإن فيها مواعظ لمن ادكر. وقد ذم الله تعالى من لم يعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدره، قال تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه المجرات المنطلقة، الكواكب التي تزحم الفضاء، تخترق عباب السماء، معلقة لا تسقط، سائرة لا تقف، لا تزيغ ولا تصطدم، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. من ذا الذي سير أفلاكها؟ من ذا الذي نظم مسارها وأشرف على مدارها؟ من ذا الذي أمسك أجرامها ودبر أمرها؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، إنه كان عليما قديرا، وكل شيء عنده بمقدار. إن وضع الشمس أمام الأرض مثلا على مسافة معينة، لو نقصت فازداد قربها من الأرض لأحرقتها، ولو بعدت المسافة لعم الجليد والصقيع وجه الأرض وهلك الزرع والضرع. من ذا الذي أقامها في مكانها وقدر بعدها لننعم بحرارة مناسبة تستمر معها الحياة والأحياء؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. ألا إننا كلنا بائد، وأي بني آدم خالد. نعم، وبدؤهم كان من ربهم، وكل إلى ربه عائد. فيا عجبا، كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد. ولله في كل تحريكة علينا وتسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد جل جلاله. تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. نعم، عيون من لجين شاخصات بأبصار أو بأهداب، هي الذهب السبيك على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك جل جلاله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. برق يلوح وصوت الرعد رنان، وصيب السحب مالت منه أغصان، والموج مرتفع يزهو بقوته، والشمس ساطعة يبدو لها شان، والجن في وكرها لم تبدو صورتها، ولا بدا في وضوح الشمس شيطان، والأرض تهتز، والأعلام راسية، والفكر في حيرة، والعقل حيران. سبحان ربي عظيم الشأن مقتدر، وروعة الكون آيات وتبيان. رحماك ربي، فإني جئت معترفا بما جنته يدي، والذنب خسران. سأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، اللهم آمين. ثم مدح الله جل وعلا عباده فقال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل حين، قائما وماشيا وقاعدا ومضطجعا، صلوات ربي وسلامه عليه. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ما خلقت هذا باطلا، أي ما خلقته عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى قادر، ونحن على ذلك من الشاهدين. ما خلقت هذا باطلا، ما خلقت هذا عبثا، بل خلقته بالحق لتجزي الذين أساءوا بما عملوا وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم نزهوه عن العبث فقالوا: سبحانك، أي أن تخلق شيئا باطلا، فقنا عذاب النار. يا من خلق الخلق بالحق والعدل، يا من هو منزه عن النقائص والعيب والعبث، قنا من عذاب النار بحولك وقوتك، ويسر لنا أعمالا صالحة ترضى بها عنا ونستوجب بها رحمتك يا أرحم الراحمين، ووفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى جنات النعيم. ثم قالوا: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أي أهنته وأظهرت خزيه لأهل الجمع، وما للظالمين من أنصار يوم القيامة، لا مجير لهم منك ولا محيد لهم عما أردته بهم، سبحانك جل شأنك. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، داعيا يدعو إلى الإيمان، وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن آمنوا بربكم فآمنا، يقول لنا آمنوا بربكم فآمنا، أي فاستجبنا له واتبعناه. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، هذا توسل بالعمل الصالح، يا ربي بإيماننا بك وباتباعنا لنبيك صلى الله عليه وسلم، فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ما وعدتنا على الإيمان برسلك أو على ألسنة رسلك، أنك أنزلت على ألسنة رسلك أن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. بروا بآبائهم وبروا بأبنائهم، كما أن للآباء برا واجبا فإن للأبناء برا واجبا، وينبغي أن يبذى لكل ذي حق حقه، كما أن للوالدين برا واجبا فإن للزوجة برا واجبا وللزوج برا واجبا، وهذا التوازن في بذل الحقوق وأدائها هو ما يميز هذه الشريعة المطهرة. إن من الناس من يكون نظره أحول، لا ينظر إلا إلى جانب واحد فقط ثم يحيد عن بقية الجوانب فيقع في المظالم من الجانب المقابل. يريد أن يبر أبوي وهذا مسلك حميد، فإذا به يظلم زوجه وأهله، أو يريد أن يحسن عشرة زوجه فإذا به يظلم أبويه، والشريعة لا أتت بهذا ولا أتت بذاك. الله جل وعلا أنزل الكتاب بالحق وأنزل الميزان ليقوم الناس بالقسط، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. ولا تخزنا يوم القيامة على رؤوس الخلائق، إنك لا تخلف الميعاد، لابد من الميعاد، إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، لابد من الميعاد الذي أخبرت عنه رسلك، وهو القيام بين يديك للحساب والسؤال. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني عن عطاء يقول: انطلقت أنا وابن عمر وعبيد بن عمير إلى عائشة، فدخلنا عليها وبيننا وبينها حجاب، فقالت: يا عبيد، ما يمنعك من زيارتنا؟ فقلت قول الشاعر: زر غبا تزداد حبا. إذا أردت أن تحافظ على مكانك عند فرخ من الناس، لا تكثر الترداد عليهم فيملوك، من أكثر الترداد أقصاه الملل. زر غبا تزداد حبا. فقال ابن عمر: ذرينا، أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فبكت وقالت: كل أمره كان عجبا، لقد أتاني في ليلتي حتى مس جلده جلدي. ثم قال: ذريني أتعبد لربي عز وجل. فقلت: والله إني لأحب قربك وإني لأحب أن تعبد ربك. فقام إلى القربة فتوضأ ولم يكثر صب الماء، ثم قام يصلي فبكى حتى بل لحيته، ثم سجد فبكى حتى بل الأرض، ثم اضطجع على جنبه فبكى حتى إذا أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح قالت، فقال: يا رسول الله، ما يبكيك وقد غفر الله لك ذنبك ما تقدم منه وما تأخر؟ فقال: ويحك يا بلال، وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل علي في هذه الليلة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ثم قيل للأوزاعي: ما غاية التفكر فيهن؟ إيه الحد الآن للشخص يسلم من الويل الذي توعد به في هذا الحديث؟ فقال: يقرأهن وهو يعقلهن. يقرأ الآية بتدبر، يتفكر في كل كلمة فيها، يتفكر في معناها. لقد سئل رحمه الله عن أدنى ما يتعلق به المتعلق من الفكر فيهن وما ينجيه من هذا الويل، فأطرق هنيهة ثم قال: يقرأهن وهو يعقلهن. يقرأهن وهو يعقلهن. لا إله إلا أنت سبحانك. من صور التوسل المشروع الذي تدل عليه هذه الآية التوسل إلى الله بالعمل الصالح. لنا سمعنا منادي أن ينادي للإيمان أن آمن ربك فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، فتوسلوا بإيمانهم واتباعهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن يغفر الله له ذنوبهم ويكفر الله عنهم سيئاتهم. أيضا من التوسل المشروع أن تتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أمثلة: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك جل وجهك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت عن نفسك. وهكذا: أسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. توسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى من أنواع التوسل المشروعة يقينا. التوسل إلى الله جل جلاله بدعاء الصالحين الأحياء، كما قال أولاد يعقوب: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. نعم، وكما قال تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وكان المنافقون إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، إن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، أي جميعكم في ثوابي سواء، لا أفرق بين الرجال والنساء. يعني أم سلمة يعني رضي الله عنها وأرضاها وهي إحدى أمهات المؤمنين سألت يعني ما بال النساء لم يذكرن في الهجرة، يا رسول الله لا نسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء. فأنزل الله تعالى هذه الآية فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وأم سلمة والهجرة وقصتها، وما أدراك ما هذه القصة؟ لقد كانت رضي الله عنها من الجيل الأول الذي أسلم مبكرا في مكة، ونالت في سبيل دينها ما ناله المؤمنون الصادقون من صنوف الأذى وألوان العذاب، حتى أذن الله للمؤمنين بالهجرة الأولى إلى الحبشة، فانطلقت مع زوجها أبي سلمة مهاجرين في سبيل الله، فارين بدينهم من أذى قريش واضطهادها، محتمين بحمى النجاشي الملك العادل، ولم يكن يومها مسلما، فقط ملك عادل لا يظلم عنده أحد. يعني ثم عادت يعني وكانت على وشك أن تهاجر إلى المدينة. لما أرادت أن تهاجر إلى المدينة واجهت من الصعاب والابتلاءات ما لا قبل لأحد به. لقد تسامع قومها بنو المغيرة بتأهبها وزوجها للرحيل، أهلها سمعوا بتأهبها مع زوجها للرحيل، قالوا لزوجها هذه نفسك غلبتنا عليها، فعلام نتركك تأخذ أم سلمة وتسافر بها، دي بنتنا أنت سافر نفسك وقوع على السلامة، لكن بنتنا ما تسمي، لا تخرج لا تهاجر ما تطلعش من البلد. فنزعوا خطام البعير من يده وأخذوها منه. طبعا فغضب لذلك قوم زوجها وقالوا والله لا نترك ابننا عندها، ما هي معها طفل صغير، قالوا ما نسيبش ابننا عندها إذا نزعتموها من صاحبنا، ما دام حلتم بينها وبين زوجها ابنها ده بتاعنا، ده حقنا احنا، يبقى احنا ناخده. ففقدت في لحظة واحدة مين؟ فقدت زوجها من جانب وابنها من جانب آخر، فتجاذبوا الولد بينهم حتى خلعوا يده الطفل الصغير، وانطلق به بنو عبد الأسد أهله زكرة. نعم، وظلت أم سلمة وحيدة في مكة، وانطلق الزوج مهاجرا وحيدا إلى المدينة. هكذا تفرق شمل الأسرة، الزوج هاجر إلى المدينة والزوجة عند أهلها في مكة والولد مع أهل أبيه، مما كان له أعظم الأثر على نفس أم سلمة. شوفوا المسكينة ماذا كانت تفعل، تخرج كل يوم إلى بطحاء مكة تبكي وتتألم لما أصابها، وظلت على حال هذا قرابة سنة، حتى مر بها رجل من قومها وهي تبكي فرحمها ورق لحالها، فانطلق إلى قومه قائلا ألا تطلقون سبيل هذه المسكينة، فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها. فأجابوه لذلك ساعتها وقالوا لها الحقي بزوجك إن شئت، ثم ردوا عليها ولدها، فانطلقت من فورها إلى مكة. تقول أم سلمة رضي الله عنها واصفة رحلتها: فجهزت راحلتي ثم وضعت ابني في حجري ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة وما معي أحد من خلق الله حتى إذا كنت بالتنعيم. عارفين التنعيم اللي هو في مسجد التنعيم حاليا؟ حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة وكان يومئذ مشركا، قال لي: إلى أين؟ فقلت: أريد زوجي بالمدينة. قال: هل معك أحد؟ فقلت: لا والله، ما معي إلا الله وابني هذا. فأخذته النخوة وقال: والله لا أتركك، ما لهذه من مترك. فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يقودني، فوالله ما صحبت رجلا من العرب أكرم منه، كان إذا نزل المنزل أناخ بي ثم تنحى إلى شجرة فاضطجع تحتها، فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فجهذ ثم استأخر عني وقال: اركبي. فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقادني، فلم يزل يصنع بي ذلك حتى أقدمني المدينة. نخوة مري كان مشركا، ساعتها كان كافرا بالله عز وجل، لكن الأخلاق الأساسية والفطرة الموجودة في أعماق البشر التي خلق الله عباده عليها يعني تفرز هذه الأخلاق النبيلة والجميلة. وكم من قوم من نبلاء المشركين كانت لهم مواقف نبيلة على شركهم وكفرهم، ثم ذكرها لهم النبي صلى الله عليه وسلم وثمنها لهم وجازاهم بها في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يقول 70 أسيرا في أعقاب غزوة بدر إلى المدينة: لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء إنتنا لوهبتهم له. والمطعم بن عدي عاش كافرا ومات كافرا، لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئة يوم الدين، لكنه هو الرجل النبيل الذي أدخل النبي في جواره عند منقلبه من الطائف. النبي هو رجع من الطائف مش قادر يدخل مكة، فأرسل إلى المطعم: هل أدخل في جواري؟ فقال: نعم. ثم أمر أولاده أن يخرجوا بالسلاح وأن يحتفوا بالنبي وهو يطوف حول الكعبة، ثم يقول: يا معشر قريش، إني قد أجرت محمدا. قالوا: أنت الرجل الذي لا تغفر له ذمة. فحفظ النبي له هذا الموقف، ثم تذكره يوم بدر، ثم قال: لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء إنتنا لوهبتهم له. يعني كلمة واحدة تخرج من فم المطعم بن عدي لو كان حيا يقول: هبهم لي يا محمد، لو قال هذه الكلمة لأطلقهم له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، أي جميعكم في ثوابي سواء. فالذين هاجروا أي تركوا دار الشرك إلى دار الإيمان، فارقوا الأحباب والإخوان والجيران، وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي. ولا يعرف الإخراج من الديار إلا من ذاق هذه المرارة والله. نعم، ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فالله جمع بين القتل وبين الإخراج من الديار، نفس المرارة ونفس الضغط ونفس العذاب ونفس الألم. وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي، ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، كما قال تعالى: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله وحده. إنما كان ذنبهم أنهم كانوا يؤمنون بالله وحده جل جلاله. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وقاتلوا وقتلوا، أعلى المقامات أن يقاتل في سبيل الله فيعقر جواده ويعفر وجهه بدمه وترابه، يغفر للشهيد كل ذنب إلا حاجة واحدة، تعرفونها؟ الدين. الله يفتح عليك. لقد ثبت في الصحيح أن نورا قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني خطاياي؟ قال: نعم. ثم قال: كيف قلت؟ فأعاد عليه ما قال، فقال: نعم إلا الدين. قال له، قاله لي جبريل آنفا: لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم جل جلاله، ثوابا من عند الله. لما يقول من عند الله، لك أن تتخيل مدى عظم هذا الثواب، لأن الله جل وعلا ليس لعظمته حد، فليس لعطائه حد جل جلاله. إن العظيم الكريم لا يعطي إلا جزيلا كثيرا. الشاعر يقول: إن يعذب يكن غراما دائما مستمرا، وإن يعطي جزيلا فإنه لا يبالي، والله عنده حسن الثواب، حسن الجزاء لمن عمل صالحا. كلمة جميلة لشداد بن أوس يقول، أرجو أن تتأملوا فيها جيدا: يا أيها الناس، لا تتهموا الله في قضائه، فإنه لا يبغي على مؤمن. اوعى إذا نزل بك قضاء مر تتصور إن ربنا ظلمك، ولا ربنا قسى عليك أو جار عليك. يا أيها الناس، لا تتهموا الله في قضائه، فإن الله لا يبغي على مؤمن. فإذا نزل بأحدكم شيء مما يحب فليحمد الله، وإذا أنزل به شيء مما يكره فليصبر وليحتسب، فإن الله عنده حسن الثواب. ثم قال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لا تنظروا إلى ما أترف فيه الكفار من النعمة والغبطة، فعما قليل يزول هذا كله، عما قليل ليصبحن نادمين ويصبحون مرتهنين بأعمالهم القبيحة. نعم، فإنما نمد لهم ما هم فيه استدراجا. إيه الاستدراج؟ إذا رأيت الله ينعم على عبده وهو مقيم على معصيته فاعلم بأنه مستدرج، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين، وأملي لهم إن كيدي متين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. كما قال تعالى: متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. أو كما قال: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. أو كما قال تعالى: متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. نعم، ولما كان القرآن متشابها المثاني إذا ذكر حال الكفار ومآلهم في موضع، عقب وثنى بذكر حال المؤمنين الصالحين وثوابهم وجزائهم، ليظل العبد متقلبا بين الخوف والرجاء. فقال تعالى بعدها مباشرة: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا. معنى نزل هنا يعني ضيافة، ضيافة من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وكما قلنا سموا أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء، كما أن لوالديك عليك حقا فإن لولدك عليك حقا. سبحان الله، ابن مسعود كان يقول: ما من نفس برة ولا فاجرة إلا الموت خير لها. لئن كان برا فقد قال تعالى وما عند الله خير للأبرار، وإن كان فاجرا فقد قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فإذا مات مبكرا نقص رصيده من الإثم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أيضا هذا المعنى مروي عن أبي الدرداء كان يقول ما من مؤمن إلا والموت خير له، وما من كافر إلا والموت خير له، ومن لم يصدقني فإن الله يقول وما عند الله خير للأبرار، ويقول ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ثم قال وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. هذه الآية من المشتبه عند بعض الناس في من أسلم من أهل الكتاب، أما من بقي على يهوديته أو نصرانيته ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فحتى لا تزل بك القدم في فهم هذا النوع من الآيات، وإن من أهل الكتاب الحديث عن من آمن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع. معنى لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أي لا يكتمون ما بأيديهم من البشارات بمحمد صلى الله عليه وسلم وذكر صفته ونعته ومبعثه وصفته أمته. وهؤلاء هم صفوة أهل الكتاب لأن شرح الله صدورهم للإسلام، فأولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. الله جل وعلا يقول في سورة القصص الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. هم أيضا الذين قال الله فيهم ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. هم الذين قال الله فيهم قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدون خشوعا. هذا النوع نعم قليل في اليهود لكنه كثير في النصارى. لقد وجد في اليهود من آمن من أحبارهم وعلمائهم، لكن عدد ذلك قليل نسبيا إذا قورن بمن آمن من النصارى. حتى قالوا من آمن من أحبار اليهود في هذا الزمن لم يبلغوا 10 أنفس، أما من النصارى فكثير منهم اهتدوا وانقادوا إلى الحق، كما قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وإنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيدين. الحسن البصري سئل عن قول الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله، فقال هؤلاء هم أهل الكتاب الذين كانوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم فاتبعوه وعرفوا الإسلام فأعطاهم الله تعالى أجر 2 للذين كانوا عليه من الإيمان قبل محمد وبالذي اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. وثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري 3 يؤتون أجرهم مرتين، ذكر منهم ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يعني الرباط جاء في تفسيره يعني قولان، إما أنه يعني الرباط في المساجد، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. أو الرباط هو الثغور لحماية ثغور الأمة حتى لا تؤتى من قبل خصومها، المرابطون في سبيل عز وجل على الثغور لحماية ثغور الأمة، حراس حدودها المرابطون على ثغورها. أولئك أعظم الناس أجرا يوم القيامة ورباط. وكان أبو هريرة يقول: لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود، لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود. نعم، وفي الحديث الصحيح رواه البخاري: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. حديث آخر رواه مسلم عن سلمان الفارسي: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. فهذه هي يعني آيات سورة آل عمران الأخيرة، كان بيقرأ بها النبي في تهجده ويقرأها إذا قام من نومه. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من ذلك عبرة، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله